إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فكما هو مقرر وكما هو معلوم، ليس للمفضول أن يتكلم في حضرة الفاضل، فكيف لمثلي أن يتحدث في حضرة العلماء الأجلاء وعلى رأسهم صاحب الفضيلة الشيخ فتحي ابن سيد عيد حفظه الله عز وجل، غير أن عذري أن زخات المطر تنزل على البحار والمحيطات، كذلك ما تكلمت بين يديه إلا من باب أن يقوم ما بي من عوج وأن يصوب ما عندي من خطأ، فأرجو المسامحة لتقدمي وجزاكم الله خيرا. حدثنا شيخنا حفظه الله تعالى في مقدمة هذا المؤتمر الطيب المبارك عن المنهج التربوي في الإسلام، وعن مفهوم التربية، وعن الأسس التي أقيمت عليه التربية في الإسلام، وأجاد وأفاض حفظه الله تعالى بحيث أنه لم يجعل لمن يأتي من بعده أن يتكلم، فقد وضع لنا الأطر الهامة والأسس التي يقام عليها البناء إن أردنا صلاحا وإصلاحا. ثم جاء من بعده الأخ الداعية الفاضل الشيخ آمن حفظه الله تعالى، وعرج بنا على دور الشباب المسلم في المجتمعات الغربية، وتأتي هذه المحاضرة كلبنة في هذا البناء وفي هذا الصرح العظيم، بناء المنهج التربوي في الإسلام، وعنوانها مرحلة البناء والتأسيس. ومن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الإسلام عني عناية فائقة بالأسرة المسلمة، كيف لا، وهي قاعدة المجتمع المسلم، وهي الأصل الذي إن صلح صلح المجتمع وإن فسد فسد المجتمع. فالأسرة في الإسلام لبنة في مجتمع صالح يصلح بصلاحها ويفسد بفسادها، لذا اهتم الإسلام اهتماما كبيرا ببناء الأسرة المسلمة، بدءا بقضية الترغيب في الزواج وقضية الاختيار، ومرورا بعقد الزواج وما يترتب عليه من حقوق وواجبات بين الزوجين، ثم النية في إنجاب الذرية، وبعد ذلك تربية الطفل في ظل هذا المنهاج القويم. ومن المعلوم بداية إخوة الإيمان والإسلام أن لفظة الأسرة في لسان العرب مشتقة من الأسر، والأسر بمعنى القيد، الأسر بمعنى القيد، وقد يكون القيد اضطراريا لا دخل فيه للإنسان. من هذا الأسر أن يخلق الإنسان مثلا له لون معين له حجم معين، فهذا أثر اضطراري. حضرتك ولدت وأنت طويل القامة، غيرك مثل قصير القامة، فلان أبيض اللون، فلان أحمر، فلان أصفر، فلان أسود البشرة، ولكن قد يكون ناصع البياض في القلب بإيمانه وتوحيده لربه عز وجل، فهذا قيد اضطراري. وهناك قيد كسبي، عندما يقيد المجرم الذي ينتهك الحرمات من أجل إقامة الحد وتحقيق العقاب. وهناك قيد آخر يسمى القيد الاختياري، وهو موضوعنا اليوم، الأسرة المسلمة. قيد اختياري، يسعى الرجل لهذا القيد كما تسعى المرأة لهذا القيد، وهو قيد اختياري يتوقف عليه صلاح المجتمعات وقضاء الحاجات والرغبات، فنعم القيد هو، فنعم القيد هو. من خلال معاني الأسر في لغة العرب يتضح لنا أن معنى الأسرة قوة الارتباط، قوة الارتباط، ارتباط وثيق قوي محكم بين رجل وامرأة وفق منهاج الله تعالى وهدي رسول الله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومن المعلوم أن قضية الأسرة نشأت مع بداية الخليقة، نشأت مع بداية خلق آدم عليه السلام، فالله تعالى خاطب آدم بهذا الخطاب الرباني على مائدة القرآن الكريم، وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. إذن قضية الأسرة منذ بداية خلق آدم عليه السلام تكونت الأسرة، وأهبط آدم عليه السلام وزوجه إلى أرض الله رب العالمين ليقوم بواجب الخلافة، يخلف بعضهم بعضا لتحقيق العدل وإقامة الشرع في أرض الله تعالى، حتى جاءت الجاهلية الأولى قبل بعثة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكانت الأسرة غير معلومة الضوابط إلا عند قليل من الأشراف. أما بقية العرب من قبائل متفرقة ومتعددة كانت هناك عدة انتهاكات للأسرة، فشاع بينهم الزواج بين المحارم، وشاعت بينهم الفواحش إلى آخره، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليقوم المعود ويرسي قواعد الأسرة على قيم القرآن الكريم وسنة النبي الأمين. فالأسرة إذن قديمة قدم خلق آدم عليه السلام، ظهرت مع بداية خلق آدم عليه السلام، وجاء الإسلام إخوة الإيمان والإسلام ليرسي القواعد ويضع الضوابط لأهمية هذا العقد الذي سماه ربنا جل وعلا بالميثاق الغليظ في قوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ففيما يتعلق بقضية الترغيب في الزواج، جاء عند الإمام مسلم رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أو كما أخبر النبي الأمين. فبين النبي هنا مرغبا آمرا الشباب المستطيع بدنيا وقادرا على النفقة بالإسراع إلى بناء أسرة مسلمة وقاية من الفاحشة وسلامة للمجتمعات. ومعلوم أن حكم الزواج يمر بالأحكام الخمسة المعروفة، وهذا على حسب حال المقبل على الزواج، ويراجع هذا في كتب الفقه، فهذا ليس مجاله. فحث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على الزواج لما فيه من فوائد عظيمة وحكم جليلة، من فوائده يعين الزوجين على غض البصر، يعين الزوجين على العفة والطهر والنقاء والعفاف، يساهم في إصلاح المجتمعات. لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالزواج إخوتاه شعيرة ربانية وسنة نبوية، فالله تعالى جعله آية من الآيات الدالة على وحدانية الله رب العالمين. قال عز من قائل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بل هو سنة نبوية، فقد أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في عجز حديث عند الإمام البخاري في بداية كتاب النكاح من رواية أنس، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في عجز الحديث: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا فيما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم: حبب لي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بالنساء أي زوجات النبي رضي الله عنهن أجمعين. إذن الزواج شعيرة ربانية وسنة نبوية. ولأهمية الأسرة في الإسلام، وضع الإسلام ضوابط لاختيار الزوج ولاختيار الزوجة، ولم يترك الأمر للأهواء، لأنه كما قلت الأسرة هي أصل المجتمعات، فإن صلحت صلح المجتمع، وإن فسدت فسد المجتمع. من هنا اهتم الإسلام اهتماما كبيرا بقضية الاختيار، بقضية الاختيار. بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الحديث المتفق على صحته الضوابط والمقومات التي على أساسها يتم اختيار الزوجة. فعلى الشباب الراغبين في الزواج أن يسمعوا لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ويتعلموا كيف يتم الاختيار. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال النبي. ذكر النبي في هذا الحديث المقومات التي عادة تميل إليها النفس البشرية، فالنفس البشرية جبلت على حب المال، قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. والنفس البشرية جبلت على حب الحسب والنسب، وهذا ينبح ولا يذم. والنفس البشرية جبلت على حب الجمال، ولكن الجمال ينقسم إلى قسمين: هناك جمال ظاهري، وهذا الجمال زينة، والزينة إلى زوال. وهناك جمال معنوي، وهو قيمة، وهذا إلى بقاء. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال أهل العلم: فكل ما كان زينة فهو إلى زوال، وكل ما كان قيمة فهو إلى بقاء. المال زينة، إذن هو إلى زوال. الولد زينة، إذن هو إلى زوال. الإيمان قيمة، إذن هو إلى بقاء. العمل الصالح قيمة، إذن هو يبقى معك. ولذا قال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذن الجمال ينقسم إلى قسمين: فيه جمال المحاسن الظاهري، وهذا إلى زوال. هي النهاردة حلوة وشباب، شوفها عند الكبر، واضح؟ شوفها عند المرض، ومع تقدم السن ذهب الجمال وبقيت سوء الأخلاق، وهذه المصيبة. ولكن هناك الجمال الذي يسمى قيمة هو جمال الإيمان، جمال الخلق، جمال الدين، وهذا يبقى دائما، وهذا يبقى دائما. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ولدينها، فذكر الدين آخرا حتى يكون كما قال أهل العلم آخر ما تسمعه الأذن فيعلق بالذهن. ثم أكد النبي فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكما قال شيخنا حفظه الله في محاضرة سابقة عبر النبي بقوله فاظفر، ومعلوم أن الظفر لا يكون إلا في المعارك، وكأنك أيها المقبل على الزواج أنت في معركة وأنت في جهاد، فلابد فيها أن تحقق النصر. كيف تحقق النصر؟ باختيار الدينة المؤمنة الطائعة. انتصر على شهواتك، وانتصر على رغباتك، وانتصر على أهوائك، حتى تحقق هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم أن تتزوج من المرأة الدينة، لا كما يقول البعض زوجة وخلاص. لا، المسلم عند زواجه له نية يحقق العبودية الحق لله رب العالمين. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذا قال العلماء، ورغم أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أخبر في حديث النية، قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هناك إلماح أن الزوج من أمر الدنيا، لكن قال العلماء: ولكن المسلم إذا صدق في النية تحول الزواج من أمر دنيا إلى أمر دين. فالمعيار الفاصل بين العادة والعبادة النية. فالأمور كما تعلمون بمقاصدها، فأنت إن صدقت في نيتك في التماس زوجة دينة مؤمنة وفق منهج النبي محمد أصبحت عبادة، فأنت تدور في فلك العبودية لله رب العالمين. إذن أوصاك نبيك أن تظفر بذات الدين، انتصر على أهوائك، انتصر على الشهوات، وحقق مقصود الشرع أن تتزوج من امرأة دينة تقية ورعة. فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي التصقت بالتراب كناية عن الذل إن لم تنفذ وصية النبي، كناية عن الذل. فمن خالف السنة وابتعد عن الشرع والتمس في الزواج أهواء وشهوات ربما عانى معاناة شديدة بسبب بعده عن السنة. فعليك أن تحسن الاختيار، يبقى زوجة دينة، هذه الزوجة لها صفات بينها النبي في أحاديث كثيرة، منها قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: خير ما يكنز المرء بعد الإيمان زوجة صالحة، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، أي في المعروف، وإذا غاب عنها حفظت، وإذا أقسم عليها أبرت، أو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. وهي نعمة عظيمة بمثابة شطر الدين، بمثابة شطر الدين. فعلى المرء أن يحرص على حسن الاختيار، وخاصة في تلك المجتمعات الغربية. إذن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أن المقوم الأسمى في اختيار الزوجة هو الدين، وليس هذا رفضا لما سواه من مقومات. فالأصل الدين، يأتي بجوار الدين الجمال بها ونعمة، حتى عشان تحفظ بصرك واضح، ما تعملش زي يقول لك اتجوز بخطيره وبعدين نلمه من الشوارع، ما ينفعش. يبقى الأصل هو الدين، إن جمع بين الدين والجمال بها ونعمة، بين الدين والجمال والحسب بها ونعمة، بين الدين والجمال والحسب والمال هذا حصل خيرا عظيما. المهم أن يكون المقوم الأصلي في الاختيار الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وعلى الجهة المقابلة، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الترمذي رحمه الله، صححه الكثير من أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم المعاصرين يرى ضعف السند ولكن المعنى صحيح. ولذلك عندما سئل الحسن رضي الله عنه ممن أزوج ابنتي، قال زوجها من صاحب الدين، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها. إذن أساس الاختيار إخوتاه الدين، والكفاءة في الزواج هي الكفاءة الدينية، هي الكفاءة الدينية. ولذلك عندما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها قبل أن يتزوجها النبي، أرسل إليها النبي ليزوجها من من؟ من مولاه زيد ابن حارثة، وهي العربية القرشية الحرة من آل بيت النبي. فترددت وقالت أنا القرشية الحرة أتزوج من مولى رسول الله؟ فأنزل الله تعالى قرآنا يتلى، قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلما وصلت الآية إلى سمع زينب رضي الله عنها وأرضاها قالت أنزل الله في قرآنا، فبكت وقالت سمعا وطاعة لله، وسمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتزوجت القرشية الحرة من مولى وخادم رسول الله زيد بن حارثة رضي الله عنه أرضاه، من باب بيان أن الكفاءة في الزواج هي الكفاءة الدينية، هي الكفاءة الدينية. وفي الحديث أيضا في القصة المشهورة، قصة الصحابي الجليل جليبيب. ومن هو جليبيب رضي الله عنه وأرضاه؟ صحابي جليل، قال عنه الرواة كان جليبيب قصير القامة دميم الخلقة، إذا تكلم لا يسمع له، وإذا حضر لا يؤبه له، وإذا غاب لا يفتقد، بهذه الصفات، ولكنه يحمل قلب الإيمان، قلب المؤمن الصادق. وأراد أن يتزوج، بالله عليكم من منكم يزوج رجلا لابنته بهذه الصفات التي ذكرها الرواة؟ قصير القامة، دميم الخلقة، إن تكلم لا يسمع له. لماذا لا يسمع له؟ إن عادة الناس أن الفقير لا يسمع له إلا من رحم ربي وعصم. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن ليس عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا ومن ليس عنده ذهبوا عنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن ليس عنده فضة فعنه الناس منفض، كما يقال أحمر الخدين صفر اليدين، إن تكلم لا يسمع له، وإن حاضر لا يؤبه له، وإن غاب لا يفتقد. وأراد أن يتزوج، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله أريد النكاح، فأرسله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى بيت من بيوت الأنصار، قال اذهب إلى فلان واطرق بابه وقل له أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم لأنكح ابنتك. وده رجل أنصاري حسيب شريف. فانطلق جليبيب برسالة من رسول الله، وأتى بيت الأنصاري وطرق بابه، قال صاحب البيت من الطارق؟ قال جليبيب. قال وماذا تريد منا يا جليبيب؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: مرحبا بك يا جليبيب، ولما أرسلك رسول الله إلينا؟ قال: لأنكح ابنتك. قال: ابنتي أنا؟ قال: نعم. قال: مهلا يا بني، حتى أعرض الأمر على أمها. ودخل الرجل يحدث زوجته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل لنا جليبيبا لينكح ابنتنا. فضربت المرأة كما يقول الرواة على صدرها وقالت: جليبيب؟ ومن جليبيب هذا؟ الله أكبر. في هذه اللحظات إذا بالفتاة تسمع حوار أبويها، فاقتحمت المجلس على أبيها وأمها وقالت: أبتاه أماه، لا ترد هدية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلما علم النبي مقالة هذه المرأة دعا لها النبي دعوة صلى الله عليه وسلم، دعا لها بالثراء وطيب العيش، فكانت بفضل الله ثم دعوة رسول الله من أسرى أهل المدينة وأهنأهم عيشا، وتزوجت من جليبيب. ومرت الأيام في بداية العرس كما يسميه البعض شهر العسل. شهر إيه؟ العسل. في بداية العرس نادى المنادي: يا خيل الله اركبي، نداء الجهاد. فماذا فعل جليبيب في بداية عرس؟ إذا به يلبس ملابس الجهاد. فقالت له الزوجة: ماذا تفعل يا جليبيب؟ قال: إن منادي رسول الله ينادي: يا خيل الله اركبي. وما كان لجليبيب أن يتخلف عن رسول الله أبدا، وبالفعل إخوتاه يترك عروسه وينطلق في الجهاد في سبيل الله خلف رسول الله. وبعد أن انتهت المعركة يأتي الصحابة إلى رسول الله فيسألهم النبي قائلا: من تفقدون؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا لأسماء عدوها. فقال لهم النبي: ولكني أفقد جليبيبا، فابحثوا لي عن جليبيب. فظلوا في البحث فلم يجدوه، ثم أتوا نبيهم، قال النبي: إني أفقد جليبيبا، فابحثوا لي عنه. فظلوا في البحث حتى وجدوه قد نال الشهادة في سبيل الله بين 7 من المشركين، قتلهم ثم قتلوه. فأتوا نبيهم فأخبروه، فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: 7 قتلهم ثم قتلوه، جليبيب مني وأنا منه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالكفاءة في الزواج الكفاءة الدينية أولا، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله سبحانه. إذن لابد أن تقوم قضية الاختيار على الدين والخلق، زوجة دينة وزوج دين، نواة لبناء أسرة مسلمة تسهم إسهاما كبيرا في بناء المجتمع المسلم. نأتي بعد ذلك لضوابط العقد الشرعي في الإسلام. معلوم إخوة الإيمان والإسلام أن القرآن الكريم يقول لنا: وأتوا البيوت من أبوابها. والأسرة المسلمة مصانة، الأسرة المسلمة مصانة، فهي تسير وفق ضوابط شرعية. رغبت في الزواج؟ نعم، عليك أن تأتي من الباب، ولك أن ترى من ترغب في الزواج بها في وجود المحارم، وتسمى الرؤية الشرعية، تراها تنظر إلى وجهها وإلى كفيها، فمن الوجه تستدل على الجمال، ومن الكفين تستدل على السن أو النحافة كما قال العلماء، لأن إسلامنا يصون المرأة، فالمرأة في ديننا ليست خراجة وليست ولاجة، ما ينفعش أقول لها ناخد كافي شوب ونلتقي في الخارج، هذا ليس من ديننا في شيء، ولكن وقت البيوت من أبوابها. ما ينفعش التلصص عبر وسائل الاتصال المعاصرة الحديث، الإنترنت والمسامرات الباطلة تقود إلى الشر والعياذ بالله رب العالمين. وقت البيوت من أبوابها. رأيت فأعجبت فرغبت، نقول عليك أن تتمم العقد وفق ضوابط الشرع، وفق ضوابط الشرع. فهناك الخطبة وهي وعد بالزواج، والخطبة لا يترتب عليها أي حقوق بين الخطيبين، مش تروح يقول لك أنا خطبها داخل خارج، ما ينفعش، لا يجوز، ويسامر في الهواتف لا يجوز، إنما بالعقد قد يترتب الحقوق، أما قبل العقد فلا، فهي أجنبية عنك. يقول لك أنا رحت تقدمت وأعطيت وعدا بالزواج، يا عم الشيخ هل يجوز أروح أجلس معها؟ نقول إنها أجنبية عنك. هل ترضى أن صديقك مثلا في الجامعة أن يجالسها؟ الإجابة لا. لماذا؟ لأنها أجنبية عنه وهي أيضا أجنبية عنك. فما فعلت أن مجرد مقدمة ووعد بالزواج لا تترتب عليها ما نراه في دنيا الناس من مآسي ومخازي أبدا. إذن عندنا الخطبة ووعد بالزواج، عندنا العقد الشرعي وله أركان كما قال الفقهاء والعلماء. من أركان عقد الزواج الصيغة، الصيغة ألفاظ تدل على الإجاب والقبول، ولابد أن تكون الألفاظ واضحة تدل على القصد للتزاوج. الزوجان فلابد من وجود زوج يرغب في الزواج وزوجة تقبل الزواج بهذا الرجل، ويصح التوكيل لكلا الزوجين في الزواج. كذلك الولي، لحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا زواج إلا بولي أو وشاهدي عدل، عفوا، إلا بولي وشاهدي عدل. وفي حديث آخر جاء عند ابن حبان كذلك في المستدرك، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. والولي عند جمهور العلماء ركن في عقد الزواج إلا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ويجوز، هل يجوز للمرأة الزواج بغير ولي؟ هذا عند العذر الشرعي وسقوط الولاية، تنتقل الولاية عبر من حددهم الشرع في كتب الفقه، وإن لم يوجد لها ولي وليها القاضي، وليها القاضي، ولا يصح لها أن تخالف هذا المنهاج القويم، لأن هناك تساهل غريب وعجيب في قضية الزواج. يبقى عندنا الصيغة، عندنا الزوجان، الولي، ولهذا العقد أحكام وشروط صحة، منها شاهدي عدل، ولا بد أن يكون الشاهدان عدلين أي مسلمين عاقلين بالغين، مش أي حد يجي يشهد على عقد الزواج، يجيب لك واحد تارك للصلاة أو مدمن خمر أو بعيد عن المنهج، نقول لا، الشاهد يكون شاهد إيه؟ عدل، اللي يشهد على الزواج. يبقى عندي شاهدي عدل من شروط الصحة في عقد الزواج، فلابد أن نحرص على هذا الأمر في قضية العقد الشرعي. هل يجوز الزواج بغير المسلمة وخاصة ونحن في مجتمعات غربية؟ نعم، هناك رخصة بالزواج من الكتابية، الزواج من الكتابية، وإن كان الزواج من المسلمة أفضل، الزواج من المسلمة أفضل. تم العقد وفق منهاج الشرع على الكتاب والسنة. هذا العقد إخوتاه تترتب عليه حقوق وواجبات. بدأنا الحياة الزوجية على أساس من تقوى الله رب العالمين، هذا هو الأساس في بناء الأسرة المسلمة، تبنى على أساس من تقوى الله عز وجل. تم العقد ولله الحمد والمنة وتم الزواج. أفراحنا أيضا تكون على الشر، أفراحنا تكون على الشر، لا كما نرى في دنيا الناس من مآسي كثيرة. يبقى نلزم فيها ضوابط الشر، نفرح بالقرآن والسنة، ونفرح بطاعة الله عز وجل، وهذا هو الفرح الحقيقي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. إذن الفرح في الإسلام مقيد بضوابط الشر، المعازف لأ، الاختلاط المقيت لأ، وانتم عارفين مش لازم تفصيلات، واضح؟ طيب، يبقى إذن الفرح وفق ضوابط الإسلام. تم الزواج على هذه الأسس القويمة. نأتي إلى البيت المسلم بقى، وكيف نبني؟ احنا بنينا على أساس من تقوى الله أولا، لأن من حق الولد على أبيه أن ينتقي له أمه. عندما جاء الرجل إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عن عمر يشكو عقوق ولده، جاء الرجل يشكو عقوق ولده، فاستدعى عمر الغلام وقال: يا غلام لما تعق أباك؟ قال: يا أمير المؤمنين، أليس للأبناء حقوقا على الآباء؟ قال: بلى. قال: أخبرني بها يا أمير المؤمنين. قال: أن ينتقي له أما، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه شيئا من كتاب الله. قال: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يعطني حقا واحدا، الأولى اختار لي أما سيئة الخلق أعير بها بين الناس، كما يقول بعض الشباب هتجوزها رقاصة وتوبها، يبقى تعالى قابلني أسبوع واحد بس هتمشي وراها بالطبلة والدربوك، تتوب مين؟ وبعدين الله يرضى عليك لما تجيب ولد يقول ابن، هيقول ابن ايه؟ مش هقول، انت عايزني اقول لكن انا مش هقول. النبي قال لك فاظفر بذات الدين، اختار لي اما سيئة الخلق اعير بها بين الناس، وده مش معنى يعني الراقصة يعني انتابت، يا اخي انتابت الله تعالى يقبل التوبة، ولكن من ظلت على الفساد ما ينفعش تتزوجها انت، واضح؟ الله يبارك فيه. والثانية لم يحسن اسمي بل سماني جعرانا، وطبعا جعران دي حشرة اسمها الخنفساء، زي اللي بيسموا أسماء غريبة جدا، الاسم نفسه محتاج كتالوج عشان تقرأ، ما انتش عارف تنطق الأسماء، حاجة غريبة جدا، وتلاقي معضلات في الأسماء. يا أخي النبي كان يحب الأسماء الحسنة، الأسماء الحسنة، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فعليك أن تحسن اسم ولدك. كذلك لم يعلمني شيئا من كتاب الله، فقال عمر للرجل: اذهب يا رجل فقد عققت ولدك قبل أن يعقه. ولكن ليس معنى كلام عمر أن يفتح الباب لعقوق الأبناء إن عق الآباء، لا، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولكن مقصد عمر تنبيه الآباء بإعطاء الأبناء حقوقهم، بإعطاء الأبناء حقوقهم. فمن حق الإب زوجة صالحة الأول في البدايات، بتبدأ التربية قبل أن يأتي الولد باختيار الزوجة الطيبة الدينة. الحمد لله أنت أحسنت الاختيار، بنيت بيت مسلم على أساس من تقوى الله عز وجل. البيت المسلم استقراره يقوم على دعائم: المودة والرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال النبي. فالعلاقة بين الزوجين تقوم على أساس من تقوى الله تسودها المودة والرحمة. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: خير نسائكم الودود الولود، إلى آخر الحديث. إذن يقوم البيت من الداخل على أساس من المودة وعلى أساس من الرحمة حتى يستقر البناء، باختصار شديد أن يكون الإسلام ضابطك داخل البيت، زوج مسلم، زوجة مسلمة. نبدأ بعد كده يا جماعة من مقاصد الزواج إنجاب الذرية، وللمسلم نية في إنجاب الذرية. ما هي النية في إنجاب الذرية؟ أولا أن ينوي بإنجاب ذرية توحد رب البرية جل وعلا، وترفع راية الإسلام، وتدافع عن شريعة النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى لابد يكون عندك نية في الإنجاب، مش عايز ولد وخلاص، عايز بنت وخلاص، لا، أنا مسلم لي نية في الإنجاب، أنجب ذرية توحد الله رب العالمين، ذرية تدافع عن الإسلام وعن المسلمين، يكون لها هم الآخرة. كذلك من نية المسلم في الإنجاب أن يكون له ذرية تدعو له بعد موته، يكون لك ابن صالح يدعو لك بعد الموت، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال النبي. فهل تراك حققت هذا الباب لوصول الخير لك بعد موتك؟ كثيرون انشغلوا بجمع الدنيا وضيعوا الأبناء. أنت ما تجمع الدنيا إلا من أجل تربية الأبناء، فلا تنشغل بدنياك عن أبنائك. إذا نيتي أن أنجب ولدا صالحا يدعو لي بعد موتي، فيصل الخير إلي بعد موتي. كذلك من النية في إنجاب الذرية إنجاب جارية تكون سترا لي من النار، إن أحسنت تربيتها وأدبها، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من ابتلي بثلاث جوار فأحسن تربيتهن وتأديبهن كن سترا له من النار. قيل: يا رسول الله، وإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين، أو كما أخبر النبي. يكون عندك نعمة البنت التي تحسن أنت تربيتها على الإسلام، فتكون سترا لك من النار. الآن كثير من المسلمين إذا رزق بجارية تغير لونه، تغير لونه، رواسب الجاهلية. سبحان الله، أنت مسلم عندك نية، رب هذه الفتاة تكون سترا لك من النار، فهذه نيتك في إنجاب الذرية. كذلك هناك نية غريبة وعجيبة في إنجاب الذرية، كما قال أهل العلم: أن تنوي أن يموت ولدك صغيرا فيقودك إلى الجنة. فمن يا ترى ينوي هذه النية؟ كان أحد الفقهاء، قيل أنه الإمام أحمد رحمه الله أو غيره، كان يقول لولدي وهو صغير: يا بني إني أتمنى أن تموت صغيرا. ولكن عمر الولد، فكان يسأل في ذلك، يقول: يكفيني نيتي، يكفيني نيتي. واستدل بحديث النبي أن من مات صغيرا من أبناء المسلمين يأتي يوم القيامة على باب الجنة ويشفع في أبويه: يا رب لن أدخل الجنة حتى يأتي معي أبواي، أو كما أخبر النبي. فهل منا من له هذه النية أن يموت طفله صغيرا فيقوده إلى الجنة؟ ولذلك قيل من أخبار الصالحين أن رجلا رزق بمولود ذكر، فلما بلغ سن التمييز مات الطفل صغيرا، فاشتد حزنه، ثم رزقه الله تعالى بغلام آخر، فلما قارب نفس السن مات صغيرا، فاشتد حزنه، فرزقه الله تعالى بثالث، فظل يدعو بأن يطول عمر ولده. فذات ليلة رأى فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت، وكأنه يسير على الصراط، وكأنه يسير على الصراط، فكاد أن يميل يمينا، فخرج له ولده الأول فأسنده على الصراط. وواصل سيره، كاد أن يميل يسارا فخرج له ولده الآخر فأسنده، فلما وصل إلى باب الجنة وجده مغلقا، فنظر إلى ولديه فقال لو مات الثالث لفتح لك باب الجنة. فقام الرجل من نومه يتمنى أن يموت الثالث، فهي نية أن يموت لك طفل صغير يسبقك إلى جنة الله رب العالمين إن كنت أنت على الإسلام ومت على التوحيد يشفع فيك ولدك. فهنيئا لمن مات له طفل صغير وعاشه على الإسلام ومات على الإسلام. إذن هناك نيات متعددة في إنجاب الذرية، خدمة الإسلام والمسلمين. هناك أيضا الحقوق المتبادلة بين الزوجين حتى يستقر البناء، فالزواج كعقد يترتب عليه حقوق متبادلة بين الزوجين، منها حق الزوج على زوجته، حق الاستمتاع، فلا تمنعه نفسها إن طلبها ورغب في ذلك إلا لعذر شرعي، وإن أمرها أن تسمع وتطيع ما دام الأمر في المعروف، وألا تدخل بيته من يكره أو يبغض إلا أن يأذن، أن تحفظ نفسها وأن تحفظ ماله، وأن تربي أولاده وتحسن تربية الأولاد، ولها عليه النفقة. والاستمتاع أيضا حق مشترك بين الزوجين، ولها عليه أن يعلمها الدين، يحفظ دينها ليصل بها إلى الله عز وجل، ولها عليه أيضا المعاملة بالمعروف وحسن المعاشرة، حقوق متبادلة إن تحققت داخل البيت المسلم استقر. إخوة الإيمان والإسلام، جاء الوليد ورزقت بمولود علمك الإسلام كيف تحفظه، بداية قبل أن يولد باختيار الزوجة الصالحة، أن تطعم أمه الحلال لأنه يغذى من أمه، أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به كما أخبر النبي. جاءك مولود، نعم، تبدأ من البداية بالحفاظ على الفطرة كما ذكرنا شيخنا حفظه الله تعالى، جاء مفطور على الإسلام مهيئ للإسلام، فعليك أن تؤذن له في أذنيه الله أكبر، فتكون أولى الكلمات التي يسمعها الطفل كلمات التكبير والتوحيد لله رب العالمين. عليك أن تحنكه بالتمر، وقد أثبت الطب الحديث أن الطفل الذي تطبق معه هذه السنة يساهم التمر في تقوية عضلات الفكين، فيتمكن الطفل من التقام ثدي الأم في سهولة ويسر. انظر إلى سنة الهادي البشير محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. عليك أن تحسن اسمه، وهذه كلها رعاية للفطرة وتقويم لها. عليك أن تزيل عنه الأذى بإزالة الشعر. عليك أن تعق عن ولدك، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة. لماذا الغلام شاتان والجارية شاة واحدة؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولعل من الحكمة في ذلك مزيد شكر النعمة، لأن الجارية دائما في نفقة الرجل، فأنت تنفق عليها كثيرا، بخلاف الذكر يشتد عوده يسعى ويكد ويعمل ويتكسب ويعود بالخير على أبويه، فلذا كانت شكر النعمة بالنسبة له أعظم، فتخرج عنه شاتين، تخرج عنه شاتان. أما الجارية لأنها دائما تحملك فيسر في عقيقتها بشاة واحدة، وليس هذا تمييز بين الذكورة والإناث. فالمرأة مساوية للرجل بقيود ليست في كل شيء، ولذلك قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى، اللي بيدعون إلى المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى هذا فاسد وباطل. نعم، مساوية للرجل في الحقوق الشرعية، في التكاليف الشرعية، في العبادات، في الثواب، في العقاب، إنما طبيعة الخلق تختلف، الوظائف تختلف. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى. إذن إخوة الإيمان والإسلام، الحقوق المتبادلة بين الزوجين تضمن استقرار البناء واستقرار الأسرة. جاء الولد نطبق معه هدي نبينا، تعق عن الولد في يوم سابعه يستحب ذلك، أو الرابع عشر أو الواحد وعشرين، أو على حسب اليسر والسعة، حسب اليسر والسعة. تهتم بإعداد الطفل إعدادا إيمانيا على التوحيد الخالص، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا أفصح الولد فعلموه لا إله إلا الله. وكان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يعلم الطفل صغيرا في حديث عبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف لما جلس النبي مع عمرو بن سلمة، شوف تعليم القيم والآداب، وكانت يده تطيش في الصحفة، فعلمه النبي فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذن التربية الإيمانية أولا تربية على التوحيد الخالص والعبودية الحقة لله رب العالمين، على حب الله كما أخبر شيخنا، وعلى حب النبي محمد واتباع سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. علموا أولادكم سيرة نبيكم، بدلا ما نحكيهم على العفاريت والجن والعو والكلام البلاء العريض ده، وننشأ جيل فاسد جبان، تجد الولد عنده 16 سنة وخايف يدخل الخلاء لوحده في بعض المجتمعات، ويخاف ينزل على السلم في الليل لازم أمه تنزل معاه أو أبوه بسبب سوء التربية. شوف محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية رحمه الله، يحكى عنه أنه كان يقول: كانت لي أم نعم الأم، كانت تأخذني وأنا غلام صغير إلى النهر وتقول: علمت يا بني. أنه في الأثر أن من يفتح هذه البلاد رجل من أمة النبي يدعى محمدا، وقد أسميتك محمدا لتفتحها يا بني. وقد كان أم بتربي هند عندما حملت معاوية رضي الله عنه عن أبيه، وكان رضيعا على كتفها، ومر به أحد حكماء العرب فتفرس في وجهه وقال: يا هند إن هذا الغلام إن قدرت له حياة ليصودن قومه، هيبقى زعيم مكة. ماذا قالت هند؟ قالت: سكلته إن لم يسد إلا قومه، بل أريد أن يسود العالم أجمع. أم تربي الرجال، وقد كان وأصبح خليفة للمسلمين رضي الله عنه وأرضاه، وكان من كتبة الوحي، يكتب الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليه؟ في أم بتربي، مش أم طول النهار قدام المانيكير والباديكير والفانزي تلفزيون والمكياج والمرآة، لأم بتربي، مش أم بتحكي له حواديت عن الجن والعفاريت، أم بتعلمه سيرة النبي، بتعلمه سيرة الصحابة عشان تربي لنا الأجيال وتربي لنا الرجال. وصدق حافظ يوم أن قال: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نهتم به إيمانيا كما نهتم به جسمانيا. قال عمر: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. شوف عظمة الدين والاهتمام ببناء المسلم القوي. وصدق النبي إذ يقول: المؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير، أو كما أخبر النبي. فالقوة تشمل قوة عقلية، قوة بدنية، قوة إيمانية. يبقى عايزين نهتم بطعام أولادنا، ماذا يأكلون، ماذا يشربون، نهتم بالصحة، تنظيف الأسنان، لحن سناننا وقعت عشان ما كانش فيه اهتمام في الصغر، فاهتموا بأسنان أولادكم صغارا. كان أحد الأئمة من فقهاء الأمة بلغ من العمر 70 ولم يسقط له سن، فسألوه في ذلك قال: حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. فأنا عايزك تهتم بأبنائك بدنيا. إن الله جميل يحب الجمال، طيب لا يقبل إلا طيبة، هذه توجيهات نبوية عشان نهتم بجمال الأبناء في الملبس في النظافة، نهتم بأولادنا. مش يمشي الابن في الطرقات في البرد. بشوف بعض الأطفال ماشي حافي في البرد، ده حاجة غريبة، أين أبوه أين أمه؟ وكما يقول أحد الجزائريين مخنز، أين أبوه أين أمه؟ يعني تجد كده العملية، لا عايزين نهتم بنظافة أبنائنا، نهتم بملبس أبنائنا عشان ننشئ المسلم الكامل. يبقى قوة إيمانية، قوة بدنية، كمان قوة فكرية. عايزين نربي أولادنا على قيم الأخلاق الكريمة، زي المروءة، زي الشجاعة، زي الأمانة، زي الوفاء، زي الكرم، الإنفاق. إن سلكنا هذا المسلك إخوتاه حتما سيكون هناك الجيل الذي يريده الإسلام، الذي ينشأ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. كانت هذه في عجالة سريعة، لأنني والله لا أحسن الكلام في حضرة شيخ حفظه الله، فأرجو المسامحة، فأردت فقط الإلماحة السريعة على هذا الباب، إلهام بناء الأسرة المسلمة وكيف نبنيها وفق كتاب الله وهدي رسول الله. فإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. فالقول ما قلت، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.